الابتكار العلمي، مشيرا إلى أن هذه التكنولوجيا المتقدمة تعد ركيزة لنهضة المجتمع وتمكين الدول من بلوغ موقع متقدم عالميا. وشدد إسلامي على أن الدول الغربية لا تكترث بحقوق الإنسان وصحة الشعوب، وأن الهجمات خلال العدوان الصهيوني الأمريكي استهدف مواقع ذات طابع إنساني، بينها مصنع إنتاج الوقود الصفائحي الذي يؤمن 20% من وقود مفاعل طهران المخصص لإنتاج الأدوية المشعة، فيما لفت إلى أن النووي الإيراني يجسد قدرة علمية لا يريد الغرب لإيران امتلاكها. أكد القائد العام للجيش الإيراني أن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة لرد ساحق على العدو. وخلال مراسم إزاحة الستار عن القاعدة العائمة كردستان وانضمامها إلى سلاح البحرية، قال اللواء أمير حاتمي إن قوة إيران هي العامل الحاسم في ضمان أمن البلاد والمنطقة، وأن ممارسة الاحتلال تزعزع التقارب بين دولها. وتم صباح اليوم انضمام القاعدة العائمة تم صباح أمس انضمام القاعدة العائمة كردستان إلى القوة البحرية للجيش الإيراني، فيما جرى الكشف عن المدمرة سهند وإزاحة الستار عن زوارق سريعة مزودة بالصواريخ ووحدات طائرات مسيرة متعددة المهام، إضافة إلى أنظمة حرب إلكترونية وصاروخية واستخبارية، وذلك في مراسم أقيمت في سواحل ميناء بندر عباس جنوبي البلاد. أفادت مصادر طبية في غزة باستشهاد طفلين جراء قصف الاحتلال على بلدة بني سهيلة في خان يونس جنوبي قطاع غزة. وسائل إعلام فلسطينية أكدت استهداف طيران الاحتلال منطقة رفح جنوبي القطاع، مشيرة إلى تعرض حي التفاح شرقية مدينة غزة إلى غارات مماثلة. من جانبها أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 70,000، لافتة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 170,900 منذ بدء العدوان عام 2023. سحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدينة طوباس شمالية الضفة الغربية بعد عملية عسكرية استمرت 4 أيام وخلفت إصابات واعتقالات واسعة في صفوف الفلسطينيين. ذكرت مصادر محلية أنه جرت خلال العملية اقتحامات ومواجهات عنيفة، حيث أصيب طاقم إسعاف فلسطيني بقنبلة غاز أطلقتها قوات الاحتلال، فيما أكدت الطواقم الطبية أنها تعاملت مع أكثر من 160 إصابة ناجمة عن اعتداءات قوات الاحتلال. بدوره أكد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 200 فلسطيني أفرجت عن بعضهم لاحقا. وفي القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال 12 فلسطينيا ضمن حملة اعتقالات متواصلة بالضفة الغربية. دعت حركة حماس إلى تصعيد الحراك العالمي ضد الاحتلال وممارساته الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه، وتعزيز كل أشكال التضامن مع القضية الفلسطينية العادلة وحقوق الشعب المشروعة في الحرية والاستقلال. وفي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أشادت حماس بالحراك الجماهيري العالمي المتضامن مع الفلسطينيين ومع قطاع غزة خلال عامين من حرب الإبادة الجماعية، ودعت إلى إطلاق موجة غضب عارمة ثانية في كل عواصم ومدن العالم، فيما دعت لتجديد الحراك الجماهيري العالمي ضد الاحتلال الصهيوني وانتهاكه وخروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. أما في الشأن السوري، فقد قالت مصادر سورية أن بلدة بيجن بريف دمشق تشهد حركة نزوح بعد سماع أصوات آليات جيش الاحتلال قرب البلدة. وأكدت المصادر توغل قوات الاحتلال بين بلدتي حضر في القنيطرة وبيجن، مشيرة إلى تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي ومروحيات الاحتلال في أجواء بيجن. يأتي ذلك في ظل استمرار اعتداءات الاحتلال على البلدة، حيث ارتقى 20 شهيدا وأصيب آخرون، فيما اعترف الجيش الإسرائيلي بإصابة 13 جنديا وفرار آخرين جراء اشتباكات مع أهالي البلدة. وحول احتدام التوتر على الجبهة الجنوبية السورية وتزايد الضغوط الميدانية والسياسية في ظل تجدد الاعتداءات الإسرائيلية، تابعوا هذا التقرير.
في ظل احتدام التوتر على الجبهة الجنوبية السورية وتزايد الضغوط الميدانية والسياسية، تعود الاعتداءات الإسرائيلية لتفرض إيقاعها على المشهد وتفتح الباب أمام أسئلة أوسع حول طبيعة المرحلة المقبلة. ومن دمشق جاءت الإدانة واضحة وصريحة على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، مؤكدة أنها تمثل سلوكا عدوانيا يقوض الأمن والسلم الإقليميين، داعية المجتمع الدولي إلى موقف حازم تجاه هذه الاعتداءات.
الجمهورية العربية السورية تجدد إدانتها الكاملة لهذه الاعتداءات، وتعتبرها انتهاكا صارخا للسيادة السورية والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهدد السلم والأمن الإقليميين. كما نؤكد أن الاعتداءات الإسرائيلية لا تستهدف سوريا وحدها، بل أيضا تهدف إلى تقويض الاستقرار في المنطقة وتهدد أي مسار سياسي أو استقرار في منطقتنا.
هذا الموقف الرسمي السوري توازى مع تقارير عبرية تحدثت عن تغيير كبير في تكتيكات الاحتلال جنوبي سوريا بعد أحداث بيت جن جنوب غرب دمشق. وسائل إعلام إسرائيلية كشفت أن الجيش يتجه نحو تكثيف القصف الجوي وزيادة عمليات الاغتيال عبر الصواريخ بهدف تجنب الاشتباك المباشر وتقليص العمليات البرية. القناة 13 العبرية تحدثت عن احتمال توسيع العمليات في حال تبين للجيش الإسرائيلي أي دور للقوات السورية في إطلاق النار الذي أدى إلى إصابة 6 من جنوده، وأكدت أن ما جرى في بيت جن لم يكن كمينا مدبرا، بل كان رد فعل من السكان الذين فتحوا النار بعد رصدهم تحركات القوى الإسرائيلية، ما أدى إلى تصعيد سريع في المواجهات. وترافق ذلك مع قصف بالمروحيات والمدفعية الإسرائيلية لمناطق سفوح جبل الشيخ بعد اشتباكات وقعت بين الأهالي والدورية التي نفذت عملية اعتقال لثلاثة شبان قبل انسحابها نحو أطراف البلدة. وبين الإدانة السورية والتصعيد الإسرائيلي تتجه الأنظار إلى مستقبل المسار التفاوضي الذي كان يبحث ترتيبات أمنية في الجنوب السوري، لكن اعتداءات بيت جن قد تعيد رسم قواعد الاشتباك وتضع الحوار بين دمشق وتل أبيب أمام اختبار جديد في لحظة شديدة الحساسية.
وصلنا إلى ختام النشرة والعناوين الرئيسية. رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يؤكد أن النووي الإيراني يجسد قدرة علمية لا يريد الغرب لنا امتلاكها. الجيش الإسرائيلي يواصل قصف قطاع غزة واستشهاد طفلين في خان يونس جنوبي القطاع. واحتدام التوتر على الجبهة الجنوبية السورية وتزايد الضغوط الميدانية والسياسية في ظل تجدد الاعتداءات الإسرائيلية. شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج معكم على الهواء الذي يعنى بمتابعة الشؤون الاجتماعية.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية طيبة لكم في لقاء متجدد من معكم على الهواء. تحية طيبة لكم عبر أثير إذاعة طهران، نقدمها مستمعينا الأكارم. ومحور حديثنا في هذا البرنامج: المسامحة فن العلاقات الأسرية. ما هي أهمية المسامحة ورواج هذه الصفة والسلوك على صعيد العلاقات الأسرية وأفرادها؟ ما هي أبرز التحديات الرئيسية التي تواجه الأفراد في ممارسة المسامحة داخل نطاق العلاقات الأسرية، وكيف يمكن التغلب عليها؟ أيضا، كيف يمكن للمسامحة أن تساهم في بناء بيئة أسرية أكثر صحة ومرونة؟ هل هناك فرق بين المسامحة والنسيان في السياق الأسري؟ وطبعا الخطوات العملية التي يمكن للأسر اتباعها لتعزيز ثقافة المسامحة والتفاهم المتبادل كجزء أساسي من قيمها. كل هذه التساؤلات وغيرها إن شاء الله تكون محط لقائنا في برنامجنا هذا معكم على الهواء، وعنوان الحديث المسامحة فن العلاقات الأسرية. أعددنا لكم محطات منوعة أحبتنا الأكارم في هذا البرنامج إن شاء الله نستفيد منها، ودعونا في البداية نتوقف عند هذه الدقائق لكي تكون لنا مدخلا لإطار حديث البرنامج.
المسامحة في العلاقات الأسرية ليست مجرد فعل عابر، بل هي حجر الزاوية الذي تبنى عليه أسس التماسك والترابط الأسري، وتعتبر فناً يتطلب وعياً وصبراً وممارسة مستمرة في صخب الحياة اليومية وتعدد الآراء والشخصيات داخل الأسرة الواحدة. تكثر مواقف سوء الفهم والخطأ، وقد تتراكم هذه الأخطاء لتشكل حواجز سميكة تعيق التواصل الفعال وتزعزع استقرار الروابط. هنا تبرز أهمية المسامحة كآلية قوية لتجاوز هذه العقبات. إن القدرة على المسامحة لا تعني تبرير الخطأ أو نسيانه، بل هي قرار واع بالتخلي عن مشاعر الغضب والاستياء والرغبة في الانتقام، والتركيز بدلا من ذلك على استعادة السلام الداخلي وإعادة بناء الجسور المقطوعة. عندما يسامح أفراد الأسرة بعضهم البعض، فإنهم يفتحون الباب أمام الشفاء العاطفي ويتعلمون من أخطائهم وينمون معا. هذا الفعل يعزز من مرونة الأسرة وقدرتها على التكيف مع التحديات، ويغرس بذور الحب والرحمة والتفاهم المتبادل. المسامحة هي تعبير عن قوة الشخصية، وهي هبة يقدمها المرء للآخرين ولنفسه في آن واحد، لتزدهر العلاقات الأسرية في بيئة من الصفاء والمودة. تعد المسامحة دعامة أساسية لنمو الأفراد داخل الأسرة، حيث تمكنهم من تجاوز الآلام القديمة والمضي قدما نحو مستقبل أفضل. إنها تسمح بتجديد الثقة وإصلاح العلاقات المتصدعة، وتوفر مساحة للتعبير عن المشاعر دون خوف من الرفض أو الحكم. المسامحة هي الفن الذي يحول الخلافات إلى فرص للتقارب، ويجعل من البيت ملاذاً آمناً للجميع.
تحية طيبة لكم مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم، وشكرا للزميلة شيماء التي ترافقنا إن شاء الله في هذا البرنامج. أنتم بإمكانكم الحديث عن المسامحة في الأسرة وأهميتها طبعا، وإذا لم نتصف بهذه الصفة ولم نعمل عليها ماذا يصيب الأسرة وأفرادها؟ والمشاركات والمساهمات طبعا نستقبلها على أرقام الهواتف التالية: 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الأول 22017362، رقمنا الثاني 22017368، والرقم الثالث 22-01-38-48. أيضا بإمكانكم التواصل عبر تطبيق الواتساب برسائل نصية وصوتية مسجلة، رقمنا هو 00989-993-794-2431. ننتقل في هذه اللحظات للاستماع إلى حديث الأستاذة فاطمة إبراهيم الباحثة التربوية من بيروت، تتحدث لنا عن أهمية المسامحة وخاصة على صعيد العلاقات الأسرية وأفرادها.
مستمعينا الكرام، حياكم الله وأهلا ومرحبا في حلقة جديدة من برنامج معكم على الهواء، وأرحب بضيفتي الأستاذة فاطمة إبراهيم الخبيرة التربوية من بيروت. أستاذ فاطمة، برأيك يعني ما هي أهمية المسامحة ورواج هذه الصفة طبعا والسلوك على صعيد العلاقات الأسرية وأفرادها؟
السلام عليكم أخت أمينة. بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة المسامحة بتعود على المسامح، بتعود عليه بالخير، يعني هو الربحان دايما. المسامحة ليست ضعفا، وبقولوا المسامح كريم، فعلا كريم، لأنه الكرم هو أنك تعطي من نفسك، وقولوا الآية بتقول ولا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وهون الإنسان عم ينفق من نفسه، يعني عم يعطي، عم بيسامح، مع أنه هو بيكون ظلم، بيكون حاسس بالظلم، حاسس بالغبن، ومع هيدا بيسامح. فالله المسامح، الله بيعطيه بالدنيا قبل الآخرة يعني. وكمان هو الإنسان بيرتاح نفسيته. الحقد وعدم المسامحة بيأذي النفس، العداوة بتأذي النفس، لهيك الله ما بيحبها. الله بيحب المسامحة، فالله بصير يعطيه بالدنيا وبالآخرة، وليس فقط في الآخرة. يعني مفهوم الناس أنه دايما الله بيعطينا أجر، أجر إيه صح، الأجر في الآخرة، ولكن حتى بالدنيا المسامح بيرتاح وبيريح اللي حواليه، وبعدين بيوقد الحقد بمحله. يعني أنا لما بسامح حأنشر الأمان والرحمة حولي، فبتصير تمتد، تنتشر المسامحة للأجيال اللي جاية. يعني أنا بكون عم بزرع بذرة طيبة، عم تطلع زرع طيب. فما يفكر الإنسان إذا سامح أنه هو خسران وأنه هو ضعيف، ولهيك أنه بيحاول بده يستد، بده ياخد بطاره، بده ياخد حقه بإيده. الحق الشخصي الله بحب أنه نتنازل عنه ونسامح فيه، والله بيعوضنا أضعاف مضاعفة. بينما الحق العام الله ما بيسامح فيه. ليه؟ ما بيأمرنا أنه نسامح فيه. ليه؟ لأنه الحق العام بيترك أثر على المجتمع، أثر سلبي. يعني أنت لما بتعملي شيء للمجتمع غلط، بهيدي نقطة سودة صارت بالمجتمع، بدها تنتشر أكتر، بدها تتوسع أكتر. بينما لما تسامحي أنت بحقك، بتكوني عم تزرعي البذرة الأساس اللي هي بتنشر بعدين المحبة والألفة، واللي هي بتبني مجتمعات. الحقد ما بحياته بنى مجتمع، الحقد مدمر دائما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم مستمعينا الكرام، كانت معنا الأستاذة فاطمة إبراهيم الخبيرة التربوية من بيروت، وشكرا لحضورك معنا أستاذة فاطمة. شكرا.
معكم على الهواء. الأسرة هي القلب النابض لكل مجتمع، ولكي نضمن سلامتها نتوقف عند الموضوعات والتحديات النفسية والتربوية والاجتماعية التي تعنى بالأسرة والمجتمع، وذلك في برنامج معكم على الهواء. معكم على الهواء، مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء التربويين والمتخصصين الاجتماعيين، ليكون جسراً بينكم وبين كل ما يهمكم أسرياً. معكم على الهواء.
التحية لكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج، وحديثنا عن المسامحة فن العلاقات الأسرية. طبعا للأسرة دور مركزي في التنشئة الاجتماعية والتربية على القيم، لا سيما هذه القيمة التي نحن نتحدث عنها، التسامح. طبعا كمطلب نبيل دعت إليه حقيقة الأديان كافة، الفطرة الإنسانية السليمة كسلوك اجتماعي يضمن العيش بسلام ووئام مع الآخرين في سياق التعدد الثقافي، وتحقيقا للاستقرار الروحي والرضا النفسي. هذه التنمية الاجتماعية المستدامة. طبعا مستمعينا الكرام، الأسرة هي البيئة الأولى التي تستقبل النوع الإنساني منذ ولادته، يعني يعيش في كنفها، يكتسب القيم البانية الموجهة للسلوك من خلال العلاقات القائمة بين الوالدين أو تمثل هذه العلاقات، تستمر معه مدى حياته بل وتحدد مصيره. بقدر ما تبذل الأسرة من جهد في إقامة العلاقات الإنسانية الجيدة بين أفرادها، تكتسب الشخصية الإنسانية الصاعدة خبرة ومراس في تعاملها مع الآخرين، يساهم في خلق الكائن الاجتماعي المتسامح المتمدن، خاصة إذا كان أحد الأقارب من مذهب أو جنسية أو ديانة أخرى. وهذا يؤهل التسامح داخل الأسرة الواحدة للتفاعل الإيجابي مع مذهب وجنسية وديانة أخرى ووسطه الأسري الآخر مع العالم المعاصر. الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. على أن يتم ذلك التعارف بفكر متأصل معتدل منفتح ومتسامح. هذه التربية الأسرية مستمعينا الكرام الصحيحة هي مصدر إنتاج وتنمية لكل القيم المشكلة لمنظومة التسامح كثقافة، كقيمة شمولية متجانسة وغير قابلة للتجزئة. التسامح الأسري يستمد أهميته من أنه إحدى أهم الضرورات الإنسانية والأخلاقية في الراهن المعاصر، بالإضافة إلى المهمة العظيمة للأسرة التي تمتد المجتمع حقيقة أو تمد المجتمع بمختلف الفئات النشيطة، فهي تؤثر فيه وتتأثر به وبصلاحها يصلح المجتمع. طبعا هناك آثار في هذا الجانب، التسامح الأسري سوف نتحدث طبعا إن شاء الله عن هذه الآثار في أوقات هذا البرنامج. لننتقل الآن ونستمع إلى هذه الفقرة الإنتاجية، نعود إليكم بعدها.
على الهامش.
أهلا بكم. يتفق الجميع أن إشاعة ثقافة التسامح إنما تبدأ من الأسرة، فالبيت له أثر كبير في هذا الجانب. فإذا كانت العلاقة بين الآباء والأبناء تقوم على لغة التسلط والإكراه والاستبداد، فمن البديهي أن البيت الذي تغيب عنه أجواء التسامح يكون عاملاً في نشر ثقافة العنف في جو ديكتاتوري. لهذا يتعلمون الاستبداد بالرأي وعدم احترام الآخر، كما أن النظام الديكتاتوري سواء في الأسرة أو الدولة يعتبر من أحد أسباب شيوع لغة العنف وغياب الأمن وانعدام الثقة بين الأفراد، كما أن هذه الأجواء تعزز الشعور بالبغض والحقد والانتقام. ومن البديهي أننا نستطيع تعليم الأبناء الكثير من الأمور عن طريق الإقناع أو التوجيه الصحيح، فإذا غاب هذا المفهوم فإن العقوبات والتهديد ستؤدي إلى تنفيذ الأوامر ربما، لكن مع تعزيز الرغبة بالانتقام. وإلى جانب إشاعة الأجواء المتسامحة والديمقراطية، فهناك أمور أخرى منها العدالة بين الأبناء، والتي تساهم في تعريف الطفل والمراهق بحقوقه وحقوق الآخرين، وكما أن تعزيز التنافس الشريف أو الصحيح ينمي لدى الأولاد الاعتراف بمهارات الآخرين وما يمتلكونه من قدرات، فقد يكون من الضروري أن نعلم الأبناء تقديم التهاني في المسابقة إلى الفائزين، فهذه تعزز لديه الشعور بحب الآخرين واحترامهم وتمني الخير لهم، مما يساعد في تدريب الأولاد على مقدمات التسامح. شيء مهم يجب أن يعرفه الأولاد أن التسامح ليس الانسحاب من الموقف، وهو ليس ضعفاً بل قوة نحتاج إلى تعبئتها في المواقف الحرجة. وقد يكون من الضروري تعزيز الثقة بالنفس لدى الأولاد وإشعارهم بقدراتهم وطاقاتهم، وعدم تعزيز الشعور بالنقص والحقارة خاصة في مواقف الخطأ والفشل. وإذا كان تقدير الطفل والمراهق لذاته سليماً صحيحاً، فإنه سوف يتقبل مسألة الخطأ والفشل، وسينظر إلى نفسه على أنه إنسان معرض للزلل والفشل، وكذلك ينظر للآخرين نفس النظرة. وبالتالي فالفهم الصحيح للنفس يقود إلى فهم صحيح للآخرين، الأمر الذي يقود إلى تقبل أخطائهم والتغافل عنها في مواقع القدرة. وتلعب لغة الحوار والتدريب على مهارات الاستماع دورا كبيرا في ذلك، فإذا استمعنا لأولادنا وهم يعللون أخطاءهم ويبررون تصرفاتهم، فإن ملكة الإنصات للآخرين ستتقوى لديهم، مما يجعلهم مستمعين جيدين لأخطاء الآخرين وتقبل آرائهم والنظر بعمق لما يقوله الآخر.
تحية طيبة للزميلة شيماء التي قدمت لنا هذه الفقرة وهذه المحطة، وأيضا لكم مستمعينا مستمعاتنا لكرم متابعتكم إيانا. المسامحة فن العلاقات الأسرية عنوان هذا البرنامج، ولمزيد من التفاصيل تنضم إلينا في هذه اللحظات الباحثة التربوية الأستاذة أم سارة من العاصمة طهران. تحية طيبة لكم أستاذة أم سارة، السلام عليكم.
أهلا وسهلا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
أهلا حياكم.
شكرا الله. شكرا لانضمامكم إلينا في هذا البرنامج. وفي البداية نتساءل أستاذة أم سارة، ما هي التحديات الرئيسية اللي ممكن تواجه الأفراد عندما يريدون ممارسة التسامح، يعني خاصة إذا كان داخل نطاق العائلة الأسرية، والتغلب عليها كيف يكون؟
نعم، طبعا هو جو الأسرة كل ما يكون هادئا ويكون يعني مستقرا ومتحابا ومتآلفا، ستكون الأجواء مناسبة للتربية الصحيحة والطيبة للأبناء. فواحدة من أهم النقاط التي يجب أن يتحلى بها أفراد الأسرة قضية التسامح. لماذا؟ لأن ممكن أن الإنسان يعني في أسرة واحدة ولكن هناك أمزجة مختلفة، آراء مختلفة وتصرفات متباينة، فيجب أن يتقبل أحدنا الآخر من أجل أن نصل إلى النتيجة المرضية للهدوء النسبي في جو الأسرة التي تكون هي طبعا المهد للتربية الصالحة للأبناء. فالتسامح صفة يعني حقيقة جدا مهمة في قضية التجاوز عن أخطاء الآخرين، باعتبار أن كلنا خطاؤون طبعا، من الآباء، الأبناء، العمات، الخالات، كل يعني في كل الاتجاهات. فلذلك نجد بأن لم يكن هناك تسامح، ماذا سيحدث حقيقة؟ سيحدث تشنج، عدم الانسجام، قد تؤدي إلى لا سمح الله قطع الروابط العاطفية بين الأفراد. قد تكون هناك يعني روابط موجودة عادية في الأسرة ولكن العاطفة تنعدم باعتبار أن الاختلاف الذي يحدث وليس فيه التسامح والتجاوز والعفو الذي يؤكد عليه القرآن والسنة، تؤكد عليه أنه عفو واصفحوا لا تحبون أن يغفر الله لكم ولئن تعفوا أقرب للتقوى أن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وهكذا. فهنا نجد أن التسامح في رأس الأمور أو الروابط أو العلاقات التي تربط بين أبناء الأسرة.
نعم.
من أجل أن يقبل أحدنا الآخر.
أستاذ أم سارة، سؤالنا حول يعني المسامحة والنسيان، هل هناك فرق بين المسامحة والنسيان في السياق الأسري؟ ما هو الدور اللي يلعبه كل منهما حقيقة في إعادة بناء الثقة؟
طبعا ليس هناك نسيان، يعني باعتبار أن العفو والتسامح هو غض البصر عن الأخطاء وليس النسيان، باعتبار أنه النسيان يسبب عدم الاستفادة من التجارب السابقة. يعني النسيان قد يكون الإنسان يتناسى، جيد جدا يتناسى، أما أنه ينسى لا. يعني أنا برأيي أنه النسيان قد يؤدي إلى أن الإنسان يكرر أخطاء دائما، أما حينما يتناسى ويغض البصر يعني عن الخطأ الموجود فهي صفة راقية جدا، يعني من أجل أنه الآخر نعطي فرصة للطرف الآخر أن يرمم نفسه، أن يصلح نفسه، أن يعيد حساباته من أجل أن نصل إلى الحل المناسب. فأعتقد التناسي جدا مهم، أما النسيان ليس شيء جيد يعني حسب رأيي، ما أعرف يعني باعتبار أنه العفو والتسامح يعني يجعل الإنسان يتناسى أو يغض النظر عن أخطاء الطرف المقابل، وأما إذا ينسى فهو قد تتكرر الأخطاء وتؤدي إلى نتائج غير مرضية.
نعم، نتحدث عن الآثار النفسية والعاطفية المترتبة على عدم المسامحة يعني داخل الأسرة، إذا لا نسامح الآخر كيف تكون هذه الآثار وكيف يمكن أن تؤثر على الأجيال القادمة حقيقة وعلاقاتنا معهم؟
نعم، طبعا كما يعني ذكرت أنه إذا الإنسان يعني مخصوصا في محيط الأسرة وحتى في محيط المجتمع وفي الدائرة ومجال العمل إذا لم يكن هناك تسامح فهناك ستكون حواجز جدا مزعجة بين الأفراد. هذه الحواجز يعني إذا يعني تكررت وازدادت وأصبحت سميكة فهناك جدار سيبنى بين النفوس والأرواح، يعني العواطف، فسيكون هناك نوع من العزلة أصلا، يعني تكون هناك عزلة روحية ونفسية بين الأفراد، وهذا الشيء يعني يحرم الإنسان من أنه يفتح قنوات للكلام والحوار والجدال والتي أحسن طبعا، تؤدي إلى عزلة روحية بين الأفراد وعاطفية قد تؤدي إلى لا سمح الله بالمستقبل إلى الانقطاع أصلا بين الأفراد، أو العزلة العاطفية والروحية يعيشون تحت سقف واحد ولكنهم هناك نوع من انعدام العلاقة والعاطفة بين الأفراد، سيكون جو يعني ستكون الأجواء جدا ثقيلة بالنسبة إلى يعني كلما الإنسان يشرح صدره ويكون في حالة تفاهم وانسجام وكلام يعني يغض عن الأخطاء الآخرين هو يكون يعني هو بالنسبة إلى سيكون هو مرتاح، وكذلك بالنسبة إلى تجديد العلاقة مع الطرف الآخر باعتبار أن كلنا نخطأ وكلنا لنا مواقف يعني قد نسيء إلى الآخرين، نحتاج إلى أن الآخرين يسامحونا كما احنا نسامح الآخرين.
نعم، لنتحدث في سؤالنا الأخير عن الخطوات العملية اللي يمكن للأسر اتباعها لتعزيز ثقافة المسامحة والتفاهم المتبادل كجزء أساسي من قيامها في عصرنا هذا. طبعا
نعم، طبعا هذه المسألة تبدأ من الآباء باعتبار إذا تكون العلاقات يعني مخصوصا بين الأبوين يعني تكون علاقات بها نوع من الليونة والتسامح والتحابب والتآلف ستنتقل إلى الأبناء، وحينما يخطئ ابني أسامحه فهو راح يتعلم أنه يسامح أخوه أو أخته ويسامح الآخرين، فهي يعني سلوك، هو سلوك يعني يجب أن يتخذها المربي. التسامح هو الطريق المناسب لإبناء بناء العلاقات الطيبة بين الأفراد إن شاء الله.
إن شاء الله. تحية طيبة للأستاذة أم سارة الباحثة التربوية من طهران، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا،
حياكم الله.
حياكم.
معكم على الهواء حوارات أسرية تعطي للإنسان مخزونا من القيم والمبادئ، تسيره وتشكل الضابطة له في كل حركات المجتمع والحياة. معكم على الهواء. إشارات تربوية. أهلا بكم مستمعينا الكرام. حول الأبعاد التي يساهم فيها التسامح في بناء علاقات أسرية مستقرة، نذكر النقاط التالية. أولا، تخفيف حدة الخلافات والمشاكل اليومية، فالتسامح يسهم في تجاوز الأخطاء الصغيرة أو الاختلافات الشخصية بين أفراد الأسرة، مما يقلل من التوترات ويعزز من بيئة منزلية هادئة ومستقرة. بدلاً من التركيز على المشاكل، يتجه الجميع نحو الحلول. ثانياً، تعزيز الثقة والتعبير عن الذات. عندما يشعر الأفراد بأنهم في بيئة متسامحة، فإنهم يصبحون أكثر استعداداً للتعبير عن أنفسهم دون الخوف من الحكم أو اللوم. هذا يعزز الثقة المتبادلة بين أفراد الأسرة، ويساهم في حل المشاكل بشكل سريع وفعال. ثالثاً، تحمل المسؤولية والتطور الشخصي. في أسرة تشجع على التسامح، يصبح كل فرد أكثر استعداداً لتحمل المسؤولية عن أخطائه. هذا لا يعزز فقط من تطورهم الشخصي، بل يسهم أيضاً في تحسين العلاقات الأسرية من خلال الاهتمام المتبادل بتصحيح الأخطاء. رابعاً، تعميق العلاقات العاطفية. التسامح يعزز من العلاقة العاطفية بين الزوجين أو بين الأهل والأبناء، إذ يوفر بيئة مليئة بالدعم والتفاهم، مما يقوي الروابط الأسرية. خامساً وأخيراً، تعليم القيم الاجتماعية للأطفال. عندما ينمو الأطفال في بيئة متسامحة، يتعلمون القيم الاجتماعية المهمة مثل التفهم والاحترام والتعاون. هذه القيم لا تساهم فقط في تحسين علاقاتهم داخل الأسرة، بل تمنحهم أدوات لبناء علاقات صحية في المستقبل.
تحية طيبة لكم أيضا من جديد مستمعينا الكرام، وللزميلة شيماء التي قدمت لنا هذه الفقرة من جديد، وبارك الله بكم لكرم الاستماع. من أهم آثار التسامح مستمعينا الكرام التي يتركها في نفس وواقع الفرد والمجتمع، أنه يؤلف بين القلوب، يحقق السعادة حقيقة، يرفع من قدر المرء، ويقلل من وقوع سوء التفاهم بين أفراد الأسرة الواحدة. طبعا عدم الازدراء بأي فرد أو ثقافة أو دين، ويمنع حدوث قطيعة بين الناس، بل يسارع الفرد إلى العفو والإحسان إلى من أساء إليه من أفراد المجتمع الأسري. الآية الكريمة تؤكد في هذا المجال، فاصفح الصفح الجميل. هي طبعا هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس، وما ينبغي في معاملتهم بالأخذ بالعفو وغض الطرف، عن تقصيرهم ونقصهم. الخيرة الواردة في الحديث النبوي خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ما هي إلا نتيجة واحدة لربما لأعمال البر، خلاصة لقيم التسامح والممارسة في الوسط الأسري، وهذا التسامح بقيمه الأخلاقية وفضائله الإنسانية وآثاره الإيجابية على المجتمع من شأنه أن يعمل على تعزيز الثقة بالنفس، إيجاد نقاط اللقاء والتكامل والعيش المشترك، وهذا مما يبعث على الاستمرار واستثماره بشكل مستدام كأسلوب حياة يؤسس للأجيال القادمة المستشرفة للمستقبل على التعارف والتعاون والترابط بين أبناء المجتمع.
أنا لما أكون شخص بسامح مش يعني شخص غبي ولا نسيت اللي صار ولا عم برجع رد الأشخاص على الموقع الطبيعي اللي حطيتهم فيه قبل بحياتي، ولا لما بسامح يعني بكون عم كبرهم أو عم بعطيهم أهمية. بالعكس، عدم المسامحة هو أكتر شيء بيخليني أعطي كريدتس للأشخاص وكأني عم بقول لهم بعدكم بحياتي وما عم بقدر أنساكم، لأنه مجرد ما سامح حبطل مركزة على الشخص وعلى شو صار، حصير مركزة أكتر على الدرس اللي تعلمته، وهيدا الشيء حيخليني ركز أكتر على المستقبل. إذا بتطلعوا على كل الأشخاص اللي نجحت أو إذا بدكم أول مؤشر لأنه أنتوا أشخاص فعلا سمحتوا لما تطلعوا على حياتكم وتشوفوا حالكم تقدمتوا أكتر، تغيرت حياتكم نحو الأفضل وصرتوا عم بتحققوا أهداف يمكن أنتوا ما كنتوا بتتوقعوها. مشان هيك تذكروا على طول أنه المسامحة ما فيها خدمة أبدا للشخص الآخر اللي هو يمكن أوريدي نساكم، المسامحة هي خدمة لألكم بس.
المسامحة دائما بتكون للذات مش للشخص الآخر، فمتى بتسامح الشخص اللي أذاك بتكون أنت بنفس الطريقة سامحت حالك أنك أنت فكرت بطريقة غضب واستياء وكراهية تجاه هذا الشخص. وقتها أنت بتحس بهالمشاعر الغفران أنك غفرت له وسمحت له لهذا الشخص، أنت اللي بترتاح وبتكفي حياتك بطريقة مريحة، لأن المشاعر الكراهية والغضب والاستياء ما بتحرق غير الشخص هو اللي عم بحس فيها، والشخص التاني اللي مسبب هالأذى كله وسمح له أنت يأذيك وقت اللي أنت بتفكر فيه هو مرتاح وما حاسس فيك وما شاعر فيك. انت كل ما بتتذكر الحاسة انت اللي عم تتوجع وانت اللي عم تتألم وانت اللي عم تحس بهالمشاعر اللي عايشة جواتك. من هيك كتير ضروري توريليس، يعني نطلق صراحة هالمشاعر الغضب تجاه الأشخاص اللي أذونا، وبالمقابل نرسل لهم مشاعر اللي هي رح تكون كتير صعبة، هيدي نرسل لهم مشاعر محبة وغفران، وبهالطريقة مع الوقت نحن مشاعرنا الغضب بتصير تقل شوي شوي، كيف كأنه عم نحط كيف كأنه عنا مثل كوب في نص مي سخنة كتير وعم نزيدها شوي شوي مي بارد، وقتها كل ما بتزيد المي بارد بتخف سخونة المي، وهيك المشاعر كل ما بتزيدوا مشاعر إيجابية بتخف المشاعر السلبية. وقتها بتسامحوا هذا الشخص بتكونوا عم تسامحوا حالكم للمشاعر السلبية اللي سمحتوا لحالكم أنتوا تمرقوا فيها، لأنه مثل ما بتعرفوا انتو يعني we are creating our realities، نحن منخلق حضرنا وظروفنا والاشياء اللي بنمرق فيها نحن من خلال تفكيرنا ومشاعرنا. وقتا نحن بنتحكم بتفكيرنا ومشاعرنا ومنفوت مشاعر المحبة تجاه اي شخص قد ما كان اذانا، هيك نحن بنرتاح ومنعيش حياة سعيدة اكتر ومنعيش بسلام اكتر، وبهالطريقة بتكون عم تأذي الشخص الأذاك أكتر من ما هو بأذاك، لأنك أنت بالمسامحة عم ترسل له بنفس الوقت مشاعر المحبة والتسامح، هذا الشخص بينأذى لأنه هو نفسيته عاطلة وأنت صارت نفسيتك منيحة.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام. الشكر موصول للأخت فاطمة نايف وسهى طلحور من لبنان، استمعنا إلى مشاركتهما في هذا البرنامج. لا يعني مستمعينا الأكارم أن الإنسان المتسامح هو إنسان ضعيف غير قادر على الرد أبدا. يعني إحدى مقومات التسامح هو أن يكون الطرف المسامح في موقع القوة والقدرة. يعني هذا يتجلى طبعا أيضا في موقف الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم حينما دخل مكة فاتحا. كان بإمكانه أن ينتقم من أهل مكة ويرد لهم الصاع صاعين، هم الذين عذبوه، آذوه، آذوا أصحابه، ألجأوه إلى الهجرة والغربة بعيدا عن الوطن. كان في موقع الحاكم المطلق القادر على الانتقام، فاتح مكة، والرد بالمثل كان سهل عليه، لكنه يتجاوز الموقف كله إلى العفو، العفو عن الجميع بقوله اذهبوا فأنتم الطلقاء. من البديهي أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل مكة استعاد ذاكرته في معاناته مع أهل مكة وذكريات السيدة خديجة رضوان الله تعالى عليها التي ماتت بعد الحصار المرير، ولكن العفو عن هؤلاء المذنبين كان نوع من التسامي الإنساني الذي يتم عن قوة في التحمل والاقتدار. لا يعني التسامح بالرضا بالأخطاء والظلم والحيف من الآخر أبدا. التسامح ليس عملية تأييد أو موالاة، لأن منهج عدم الرضا بالانحراف واضح وصريح. هناك رفض واستنكار لكل ما قام به أهل مكة مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان قد عفى عنهم يبدو الموقف هذا صريحا مع هابيل عليه السلام. هو يعني يرفض انحراف قابيل وتجرؤه على المعصية وجنونه نحو الذنب، لكنه رغم ذلك لا يلجأ إلى البطش والقتال، وإنما يتعمد أسلوب التذكير والحوار والموعظة. قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، ولئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. إذن التسامح إذا يتجلى في مواقف الانحراف والأذى مع وجود القدرة على الرد والانتقام، هذه نعمة من الفضائل الإنسانية التي تشير إلى مقدار التسامي النفسي أو النفيس الذي ينظر إلى الآخر بما يحفظ له مكانته الإنسانية، أي لا يلغي هذا الوجود الآخر رغم الخطأ والانحراف، وبالتالي هو اعتراف وعدم إلغاء ضمن دائرة الكرامة الإنسانية. ولقد كرمنا بني آدم. يظهر التسامح في مواقع لا تكون على حساب الحقوق الإنسانية الأصلية كحق الحياة وحق الأمن، وقد تظهر في وقتنا المعاصر في التجاوز عن سفاهة الجاهلين، وإذا هم يعني وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة. كذلك في التعامل الإنساني مع الجاليات والأقليات والجماعات التي لا تؤمن بالإسلام ولكنها لا تحاربه، يعني كأصحاب الذمة وغير المسلمين القاطنين في بلاد المسلمين الذين يؤدون شعائرهم بكل حرية من باب لا إكراه في الدين طبعا، وينالون حقهم في التعليم والعمل والسفر وغيره من حقوق المواطنة رغم الاختلاف العقيدي الموجود. لذلك نحن نرى في الإسلام يعني هذا الحث الموجود على حتى مع أهل الكتاب على التسامح. لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن في سورة العنكبوت، فبما رحمة من الله لنت لهم. أيضا هذا طبعا يبدو التسامح كواحد من أرقى صفات الرسول، أشار إليها القرآن في هذه الآية من سورة آل عمران، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هو يتجاوز عن أخطائهم بالعفو ويسقط عنهم العقوبة مع الاستغفار، ثم لا هو يعني لا يلغي وجودهم أو يقصيهم، وإنما يشاورهم في الأمور، وهذه قمة الارتقاء الإنساني. وإلى هذا طبعا كانت الإشارات الواضحة في سيرة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. التسامح يؤدي إلى التعايش مع الآخر المخالف أو المخطئ. التسامح قد يفعل مبدأ الانسحاب من المواجهة الفورية الحادة، وهذا الانسحاب يكون عاملا مساعدا في هدوء الطرف الآخر وتجديد التفكير في الأمر الواقع. ولعل فتوحات المسلمين العظيمة وسماحتهم الواسعة مع الكثيرين خير مثال لهذه المبادئ العليا. نعم، وعلى مرفأ الختام فيما يخص بالمحاور والنقاط التي ممكن أن نفعل فيها المسامحة في الأسرة، التسامح في النقاشات العائلية، التفاعل مع الأطفال وتعليمهم القيم، يعني لعب بإمكاننا أن نلعب مع الأطفال ونعلمهم هذه الحالة، تنظيم جلسات حوارية، نخصص وقت مع أفراد الأسرة مع التركيز على تقديم وتقدير مشاعر الآخرين، المشاركة في الأعمال الخيرية، هذه الأعمال التطوعية قد تعلم يعني دون النظر إلى الاختلافات العرقية والثقافية والاجتماعية، تعزز من مشارع التسامح مع الآخرين أو تجاه الآخرين. أيضا إلى جانبها المناسبات العائلية، يعني في الأعياد المناسبات العائلية يتجلى التسامح من خلال قبول الاختلافات بين أفراد الأسرة، المشاركة في الأنشطة والاحتفالات بطريقة تحترم رغبات واحتياجات الجميع. في الخلاصة يمكن القول مستمعينا الأكارم، التسامح في العلاقات الأسرية ليس مجرد قيمة أخلاقية، بل هذا هو حجر الزاوية لبناء أسرة مستقرة في حياتها، يساهم في تخفيف الخلافات وتعزيز الثقة وتحقيق التفاهم بين الأفراد، إلى جانبها من خلال ممارسة للأنشطة اليومية والحوارات العائلية يمكن للأسرة أن تخلق بيئة صحية تدعم نمو الأفراد وتساهم في تطويرهم الشخصي وكذلك الاجتماعي. المسامحة أعلى مرتبة حقيقة أخلاقية يمكن الحديث عنها في تعاملنا مع الآخرين، وقلنا في لقائنا هذا لا للنسيان، لا فقط ننسى، نسامح الطرف المقابل ولا نتحدث عنها في المواطن المختلفة للمواقف التي حصلت بيننا وبين الآخرين تحديدا من أفراد أسرتنا. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا أحبتنا الكرام، نشكر لكم حسن المتابعة وطيب الإصغاء، وحتى الملتقى نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
I'm not afraid.
التاسعة صباحا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة لأصحابكم في أخاد العبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية. رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يؤكد أن التكنولوجيا النووية ركيزة للتقدم العلمي ولا يريد الغرب أن تمتلكها إيران. جيش الاحتلال يواصل قصف قطاع غزة واستشهاد طفلين في خان يونس جنوبي القطاع. واحتدام التوتر على الجبهة الجنوبية السورية وتزايد الضغوط الميدانية والسياسية في ظل تجدد الاعتداءات الإسرائيلية. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن المسار الذي اختارته إيران في الصناعة النووية هو مسار لا نهاية له من الابتكار العلمي، مشيرا إلى أن هذه التكنولوجيا المتقدمة تعد ركيزة لنهضة المجتمع وتمكين الدول من بلوغ موقع